أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تقدم بيان مبنى المرحوم الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه، وهو المسمى بالمصلحة السلوكية أو السببية الإمامية، حيث إنه أراد أن يبرر تشريع الله سبحانه وتعالى لحجية الأمارات الظنية مع إمكان العلم، ولم يقبل التبريرات التي ذكرت كالتي ذكرها المرحوم المصنف الشيخ المظفر أعلى الله مقامه وغيره من العلماء، لم يقبل هذه التبريرات، والتزم بأن هذا التشريع، بأن هذا الجعل، جعل الحجية للأمارة الظنية مع إمكان العلم، قبيح في نفسه ويحتاج إلى مبرر، واختار أن هذا المبرر لا يؤدي، لا يغير في مؤدى وفي مدلول الأمارة، كما كان مذهب التصويب الأشعري أو التصويب المعتزلي، ولكن قال لابد أن يكون هناك مصلحة في سلوك الأمارة لكي تكون هذه المصلحة جابرة للمصالح الواقعية التي يمكن أن تفوت، أن تضيع بسبب الأمارة الظنية التي قد لا تصيب الواقع. اليوم فقط نقرأ العبارة، نقرأ بيان الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه وتوضيحه لمبنى المصلحة السلوكية، وفي الغد إن شاء الله يأتي الرد على هذا المبنى. قال: المصلحة السلوكية. ذهب الشيخ الأنصاري قدس سره إلى فرض المصلحة السلوكية في الأمارة لتصحيح جعلها، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في كلام، وحمل عليه كلام الشيخ الطوسي في العدة والعلامة في النهاية. المقصود من كلام العلمين العلامة في كتاب النهاية والشيخ الطوسي في العدة، هذا يحتاج إلى توضيح في محله، في بعض موارد في بعض دروس البحث الخارج يبحث ما هو مقصود العلمين، وليس هنا مقام. وإنما ذهب إلى هذا الفرض، يعني الشيخ الأنصاري ذهب إلى المصلحة السلوكية لأنه لم يقبل التبريرات التي ذكرت لتصحيح جعل الأمارة الظنية مع إمكان العلم، وإنما ذهب إلى هذا الفرض لأنه لم يتم عنده تصحيح جعل الأمارة على نحو الطريقية المحضة. تقدم أن الطريقية المحضة هي الأصل، الأمارة في الأصل هي طريق، وإنما يلجأ إلى السببية كمنفذ وكمهرب لتصحيح الجعل. ووجد أيضا أن القول بالسببية المحضة يستلزم القول بالتصويب المجمع على بطلانه عند الإمامية، تقدم بالأمس أن السببية المحضة بحيث أنه يكون هناك أحكام شرعية على وفق الأمارة وإن خالفت الواقع، هذا تصويب، يستلزم القول بالتصويب المجمع على بطلانه عند الإمامية. فسلك طريقا وسطا لا يذهب به إلى الطريقية المحضة، لأنه ما قبل الطريقية، لأن الطريقية غير مبررة عنده، أنه كاشف ظني تشرع له الحجية مع إمكان العلم لمجرد أنه كاشف ظني، ما قبل هذه الفكرة. وسطا لا يذهب به إلى الطريقية المحضة ولا إلى السببية المحضة، لأن السببية هي تصويب كما تقدم مرارا، وهو يعني هذا الطريق الوسط، وهو أن يفرض المصلحة في نفس سلوك الأمارة، هي الأمارة في نفسها، في نفس سلوكها، لا في مؤداها، مؤداها لا يغير من الواقع شيئا، تغيير الواقع هذا قول بالسببية التي هي التصويب ما قبل الشيخ الأنصاري، الأحكام مشتركة بين العالم والجهل. المؤدى يبقى إذا خالف الواقع يبقى مخالف للواقع، ولكن نفس السلوك، وهو أن يفرض المصلحة في نفس سلوك الأمارة وتطبيق العمل على ما أدت إليه. نفس الجري على وفق الأمارة فيه مصالح، هذه المصالح تعوض عن الواقع الذي فات أو قد يفوت بسبب مخالفة الأمارة للواقع. وبهذه المصلحة التي هي في سلوك الأمارة، وبهذه المصلحة يتدارك ما يفوت من مصلحة الواقع عند الخطأ، يعني عند عدم موافقة الأمارة للواقع، عدم مطابقة الأمارة للواقع. مثلا الأمارة تقول يجب الدعاء عند رؤية الهلال، ولكن في الواقع لا يستحب الدعاء. فسلوك الأمارة نفس السلوك هو فيه مصالح، فتكون الأمارة من ناحية لها شأن الطريقية إلى الواقع، مجرد كاشف قد يصيب الواقع وقد يخطئ الواقع، ومن ناحية أخرى لها شأن السببية، ولكن لا السببية التي هي في التصويب الأشعري وفي التصويب المعتزلي. هناك كان الواقع يتغير أو يحصل واقع على وفق الأمارة، الشيخ الأنصاري ما قبل هذا التغير أو حصول واقع، قال الواقع لا يتغير، ولكن هناك مصالح في نفس السلوك. وغرضه من فرض المصلحة السلوكية أن نفس سلوك طريق الأمارة، نفس سلوك طريق الأمارة والاستناد إليها في العمل، العمل بها، العمل بالأمارة بمؤداها، الاستناد إليها في العمل بمؤداها فيه مصلحة، لا في مضمونها، مضمونها ما يتبدل، إذا هو مطابق للواقع فمطابق للواقع، مخالف للواقع مخالف للواقع، ما يتبدل، ما يتغير الواقع على أساس مفاد الأمارة كما كان الكلام في التصويب الأشعري والتصويب المعتزلي، ما يقبل الشيخ الأنصاري هذا التبدل على أساس المفاد. نفس العمل بالأمارة، نفس السلوك، نفس البناء، نفس الاستناد إلى الأمارة فيه مصالح. وغرضه من فرض المصلحة السلوكية أن نفس سلوك طريق الأمارة والاستناد إليها في العمل بمؤداها فيه مصلحة تعود لشخص المكلف يتدارك بها ما يفوته من مصلحة الواقع عند الخطأ. إذا أخطأت الأمارة الواقع فالواقع فيه مصالح، كيف يأذن الله سبحانه وتعالى بفوات هذه المصالح؟ المصالح التي هي ستثبت في العمل وفي السلوك وفي السير على طبق الأمارة تعوض عن تلك المصالح الفائتة، من دون أن يحدث في نفس المؤدى، نفس مؤدى الأمارة ما يتبدل، ما يحدث فيه مصالح جديدة. يعني إذا الأمارة قالت يحرم عليك شرب الماء الساخن مثلا، شرب الشاي، وهذا مخالف للواقع، فالواقع لن يتبدل، لن يتغير، يبقى الشاي مباحا، يبقى الماء الساخن مباحا، ما راح يتغير الواقع. بينما في التصويب الأشعري ماذا كانوا يقولون؟ يقولون الواقع يكون على طبق الأمارة. في التصويب المعتزلي كانوا يقولون أن الواقع يتغير، والحكم الواقعي لا يكون فعليا، وإنما يكون هناك واقع جديد على طبق الأمارة. الشيخ الأنصاري يقول لا، الواقع لا يتبدل، مفاد الأمارة لا يغير الواقع، من دون أن يحدث في نفس المؤدى، أي في ذات الفعل، في ذات العمل الذي دلت عليه الأمارة مصلحة، لا تحدث فيه مصالح بسبب مخالفة الواقع، لا، يبقى مطابق للواقع فيه مصلحة الواقع، مخالف للواقع ليس فيه شيء أو قد فيه مفسدة، يختلف هذا الحال. حتى تستلزم إنشاء حكم آخر، يعني لا يحدث مصالح جديدة في الفعل الذي دلت عليه الأمارة بحيث هذه المصالح تستلزم إنشاء حكم شرعي جديد كما كانوا يقولون في التصويب الأشعري والمعتزلي على طبق ما أدت إليه الأمارة الذي هو نوع من التصويب. قال في رسائله فيما قال، هذه العبارة تقريبا نقل بالمضمون ليست بالنص، ومعنى وجوب العمل على طبق الأمارة هو وجوب ترتيب أحكام الواقع على مؤداها. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يجعل الأمارة حجة يقول اجعل مؤداها وكأنه هو الواقع. إذا أخبرك الثقة بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال فكأنه هذا هو الواقع، تعمل بمؤدى الأمارة، تعمل بمفاد الأمارة وكأنه هو الواقع، من دون أن تحدث في الفعل، الفعل الذي دلت عليه الأمارة، من دون أن تحدث في الفعل مصلحة على تقدير مخالفة الواقع، وخلافا للتصويب لا يقول بالتصويب. ثم يلفت المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى الفارق بين بعض ما تقدم منه وبين مبنى الشيخ الأنصاري. ما تقدم من المصنف هو أنه يمكن أن تكون هناك مصالح عامة تدعو الله سبحانه وتعالى لتشريع حكم وهو جعل الأمارة حجة، مصالح عامة لعموم المسلمين، لعموم البشرية، مصالح عامة، بينما الشيخ الأنصاري كأنه يقول تحدث في الأمارة التي هي مخالفة للواقع تحدث مصلحة في سلوك الأمارة لذات الشخص، لذات المكلف، بينما المصنف رحمة الله تعالى عليه عندما بين، عندما اقترح حلا كيف يمكن أن الله سبحانه وتعالى يشرع حجية الظن مع إمكان أو في فرض الوصول بالعلم، مع إمكان العلم، مع فتح باب العلم كيف يشرع الظن، قال هناك مصالح ولكن مصالح عامة، قد الفرد نفسه يتضرر ولكن هناك مصالح عامة تقتضي ذلك، بينما المصلحة السلوكية التي يذكرها، التي يبينها، التي يتبناها الشيخ الأنصاري كأنه المصلحة لذات المكلف تحدث في سلوك الأمارة، وأنه المصالح التي هي للمكلف والبركات والآثار الحسنة في اتباع الحكم الشرعي الواقعي، إذا خالفت الأمارة هذا الحكم الشرعي ستضيع عليه هذه المنافع وهذه البركات، يعوض بالمنافع والمصالح التي تكون في سلوك الأمارة، فسماها المصلحة السلوكية. ولا ينبغي أن يتوهم أن القول بالمصلحة السلوكية هي نفس ما ذكرناه في أحد وجهي تصحيح الطريقية من فرض مصلحة التسهيل. مصلحة التسهيل مصلحة عامة وليست مصلحة خاصة لخصوص المكلف الذي قامت عنده الأمارة، لأن الغرض من القول بالمصلحة السلوكية أن تحدث مصلحة في سلوك الأمارة تعود تلك المصلحة لذات المكلف، لشخص المكلف، لتدارك ما فات أو ما يفوت من مصلحة الواقع. مثلا المكلف في الواقع حكم الواقعي أن يسجد سجدة الشكر عند حصول النعمة، وهذه السجدة فيها مصالح له، ولكن جاءت الأمارة، قامت الأمارة، دلت الأمارة الكاشف الظني عند هذا المكلف اللي هو تكليفه في الواقع سجدة الشكر اللي هي صاحبة البركات، قامت الأمارة أنه إذا حصلت له نعمة فليرفع يده اليمنى إلى السماء، وهذه الأمارة مخالفة للواقع ومضمونها ليس فيه مصالح، وعندما تقوم وهي مخالفة للواقع لا تستحدث مصالح جديدة فيه خلافا لمسلك المصوبة، فيبقى رفع اليد اليمنى إلى أعلى إلى السماء ما يحدث فيه مصلحة، وتفوت عليه مصلحة الواقع وهي سجدة الشكر مثلا، ولكن سلوك الأمارة نفس السلوك فيه مصالح له للمكلف تعوضه عن مصالح سيدة الشكور، لا في رفع اليد اللي هو مفاد الأمارة، نفس العمل بالأمارة تكون فيه مصالح، هذا مبنى المصلحة السلوكية، بينما الذي ذكره المصنف بالمصلحة التسهيل مثلا هي مصلحة عامة وليست مصلحة خاصة، قد المكلف يتضرر يفوت الواقع يروح عليه الواقع، ولكن المصلحة العامة حاضرة وتقتضي تشريع حجية الظن مع إمكان العلم، لأن الغرض من القول بالمصلحة السلوكية أن تحدث مصلحة في سلوك الأمارة تعود المصلحة تعود تلك المصلحة لشخص المكلف لتدارك ما يفوته من مصلحة الواقع. بينما كان غرضنا كان غرض المصنف أن غرضنا من مصلحة التسهيل مصلحة نوعية مصلحة عامة قد لا تعود لشخص من قامت عنده الأمارة قد ما يحصل شيء هو لا يحصل مصلحة التسهيل ولا يحصل أي مصلحة بل قد يضرر. وتلك المصلحة النوعية مقدمة في مقام المزاحمة عند الشارع على مصلحة الواقع التي قد تفوت على شخص هذا المكلف، فهذا المكلف تضيع عليه المصلحة الواقعية ولا يستحصل مصالح جديدة. هذا مبنى المصنف الشيخ المظافر، أنه لا ليس هناك بالضرورة مصالح لنفس المكلف ولكن هناك مصالح عامة. بينما الشيخ الأنصاري في المصلحة السلوكية يقول بما أن مصلحة الواقع قد ضاعت وقد فاتت على المكلف فسلوك الأمارة العمل على وفق الأمارة فيه مصالح. نفس السلوك نفس العمل نفس البناء نفس الجري على مفاد الأمارة فيه مصالح لشخص المكلف تعوضه عن ما فاته من مصلحة الواقع. وإذا اتضح الفرق بينهما نقول إن القول بالمصلحة السلوكية وفرضها يأتي بالمرتبة الثانية للقول بمصلحة التسهيل. هذا تكرار للفكرة السابقة، أنه إذا قبلنا التبريرات التي تبقي الأمارة على طريقيتها فالأصل هو الطريقية، إذا استطعنا أن نبرر جعل الأمارة حجة مع إبقاء الأمارة على أنها طريق فنلتزم بهذه التبريرات. ولكن في مرحلة ثانية إذا لم نتمكن من تبرير جعل الأمارة الظنية عند إمكان العلم في ذلك الوقت تأتي تبريرات كالمصلحة السلوكية وأمثالها السببية. إن القول بالمصلحة السلوكية وفرضها يأتي بالمرتبة الثانية للقول بمصلحة التسهيل، يعني أنه إذا لم تثبت عندنا مصلحة التسهيل أو قلنا بعدم تقديم المصلحة النوعية على المصلحة الشخصية، قد شخص يقول هذا المكلف شنو ذنبه؟ أنتم تقدمون المصلحة العامة على مصلحته هو سيتضرر، فنحن لا نقبل، هكذا قد يقول البعض، لا نقبل تقديم المصلحة العامة على مصلحة هذا الشخص، ولا يعقل تشريع حكم مفاده تقديم المصلحة العامة وهو الحجية العمل بالظن وتفوت عليه هذه الحجية تفوت عليه الواقع. إذا ما قبلنا هذا الكلام تأتي مرحلة السببية وأمثال السببية. ولم يصح عندنا أيضا احتمال مساواة خطأ الأمارات للعلوم، هذا أيضا تقدم مرارا. يعني قد يقال أنه صحيح العلم بما هو انكشاف أقوى من الظن، ولكن العلوم أيضا قد تخطئ الواقع والظن قد يخطئ الواقع. فإذا الله سبحانه وتعالى علم بحكمته وعلمه النافذ علم أن العلوم التي تقوم عند المكلفين تساوي في إصابتها للواقع الظنون، فشرع حجية الظنون بعد لا قبح فيه. إذا أيضا هذا ما قبلناه اللي هو تقدم أيضا في المرحلة اللاحقة يأتي القول بالسببية. فإنا نلتجئ إلى ما سلكه الشيخ من يعني الشيخ الأنصاري قدس سره من المصلحة السلوكية إذا استطعنا تصحيحها فرارا من الوقوع في التصويب الباطل، بمعنى أن الطريقية هي الأصل، إذا استطعنا أن نبررها نعمل بها ونبقي المبنى هو الطريقية. ونذكر تبريرات، المصنف ذكر تبريرين، ممكن الأخوة عندهم تبريرات أخرى عقلائية عقلية معقولة تبرر تشريع حجية الظن عند إمكان العلم. وإذا لا صار عندنا عراقيل، إما لأنه ما قبلنا هاي التبريرات وإما لأنه ما قبلنا تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية للمكلف وقلنا لابد أن يكون هناك مصلحة شخصية لذات المكلف، إذا صار عندنا عراقيل فنلجأ إلى مبنى الشيخ الأنصاري كمرحلة ثانية كمهرب للتفصي والتخلص من إشكال اللغوية أو العبثية أو عدم الحكمة في تشريع الظن مع إمكان العيل. وأما نحن الشيخ المصنف الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه يقول وأما نحن فإذ يعني حين فإذ ثبت عندنا أن هناك مصلحة التسهيل في جعل الأمارة تفوق المصالح الشخصية ومقدمة على المصالح الشخصية عند الشارع، بعد ما عندنا مشكلة فنبقي على الطريقية ولا تصل النوبة إلى القول بالسلوكية بالمصلحة السلوكية. أصبحنا في غنى عن فرض المصلحة السلوكية، على أن المصلحة السلوكية الكلام الأول للمصنف المرحلة الأولى يقول المصلحة السلوكية إنما هي مهرب لمن لا يتمكن من الالتزام بالطريقية ويبرر الطريقية. الذي لا يتمكن من تبرير الطريقية يضطر أن يلجأ إما للتصويب الأشعري أو التصويب المعتزلي أو المصلحة السلوكية، والمصلحة السلوكية أخف وأهون من التصويبين الأشعري والمعتزلي، فيلتزم كملجأ كبدل اضطرار. وأما نحن المصنف يقول الذين استطعنا أن نصور إمكانية وعقلائية وحكمية وقابلية أن يمكن للمولى الحكيم أن يشرع جعل الظن حجة مع إمكان العلم بالمبررين المحتملين المتقدمين أو بمبررات أخرى يقترحها الأخوة، فلا تصل النوبة عندنا إلى اللجوء إلى مسلك الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه المصلحة السلوكية، لا تصل النوبة عندنا إلى ذلك. هذا شبه اعتراض أول، هذا كأنه اعتراض أول، هذا رفع لأصل مبنى المصلحة السلوكية أنه لا حاجة له لا مبرر له، لأننا نصور الطريقية وهي الطريقية هي الأصل، نصورها على أنها ممكنة وطبيعية ويمكن للشارع الحكيم أن يشرع الحجية بلا أي إشكال، فلا تصل النوبة إلى المصلحة السلوكية، فيرتفع بحث المصلحة السلوكية يرتفع من أساسه. هذا هو الاعتراض الأول، كأنه اعتراض أول. ثم يأتي الاعتراف الثاني إن شاء الله سبحانه وتعالى مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.